الكذب أن يغش أو يأكل الربا أو نحو ذلك، أو لتركه إلى الواجب مثل أن يقصر ببعض الواجبات بسبب تعلقه بهذه التجارة. لكن هذا أيضا لم يخرج عن ذلك، لكن أحيانا يعتقي به حب المال وعبادته في الكفر. فإذا تعارض حب المال مع أصل من أصول الدين وقدم حب المال، ففي هذه الحالة يصل إلى درجة إيش؟ إلى درجة الكفر. بمعنى إذا قدم المال مثلا، خلونا نعطيكم مثال واحد على مسألة من المسألة، إذا قدم المال على الصلاة وترك الصلاة تماما من أجل شغال هذا المال هي تجارة، أو أنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى مثل أن يستحل الربا بسبب حبه، ففي هذه الحالة نقول عبادته للمال أدت به إلى الكفر. لكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الدينار حيث عبد الدرهم حيث عبد الخميس والخميرة إلى آخره، هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره أنه عبد له في الخارج عن الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عدد كبير جدا من المسلمين تعلق بهذه الأشياء الماديات، ولكن تعلقهم بها لم يخرجهم عن دائرة هذا الشمول من الله عبادة، مثل الذي يعبد المال، مثل الذي يتعلق بالمال إلى حد أنه يمنع هذا الركن في الزكاة. فإذا أتى به إلى أن يمنع الزكاة، فهل يكثر أم لا يكثر؟ هل يخلد فيها أم لا يخلد فيها؟ أم سلسلة القرآن والسنة دلت على أنه يعذب بهذا المال، يعذب بهذا المال، لكن هل يكثر في ذلك؟ قال لنا الغالب رواية على الإمام أحمد أن تارك الزكاة ولو لم يكن مستحلا لها يكفر، لكن الرواية الأخرى وهي الراجحة وهي قول جماهير العلماء أن الذي يمنع الزكاة لا يكفر. والدليل ما أشار إليه الشيخ هنا في سياق كلام تجده إن شاء الله تعالى في بقية آخر أحد الحديثين، يعذب به في يوم القيامة حتى يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار. فدل هذا على أنه يعذب في عرفات القيامة بماله، لكنه لا يخلد، لا يخلد في النار بسبب عدم تأديته لهذه الأمر. النوع الثاني من العبادة فقط أربعة، يقول في الفقر الثاني: وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في حديث عدي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادة. وكذلك قال أبو البصر: أما إنهم لم يحلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أعطاهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوه فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمروا به ائتمرنا، وما نهوا عنه انتهينا بقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة الأموال، تلك التي سبقت في صفحة 62، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله تعالى لا إله إلا هو سبحانه عما. لكنه في صفحة 67 يبين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بهذه القضية، وهي بعض الأحرار والرهبان من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ليه؟ لأنه في هذه المسألة أحيانا يتأخر. فقال الشيخ في صفحة 67، قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. الكلام هنا في من؟ الكلام هنا في هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار. فقال إن هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار، الذين اتبعوا الأحبار، ليس الكلام في الأحبار، وإنما الذين اتبعوا الأحبار في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يقولون على وجهه. انتبهوا لهما. أحدهما أن يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرسائله، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. إذن هذه الحالة هي أن يعلم المتبعون أن هذا الحبر مغير، أن دين الله هذا حلال وهذا حرام، وأنه غير فجعل هذا حلال فجعل الحلال حراما وجعل الحرام حلالا ثم اتبعه على التبديل، واعتقد معه تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل. ففي هذه الحالة يكون حال المبتدع أنه كافر كفر كفر أكبر. قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون له ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون، انتبهوا للنوع الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا. لاحظوا معي: لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني أن يكون اعتقادهم أنه ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه الله فهو الحرام، وما فعله الأحبار فهو باعتقاده باطل، تغييرهم وتحريفهم باطل. ومع ذلك اتبعوا أطاعوهم في معصية الله، فهو في باب الاعتقاد معتقد للتحليل والتحريم كما أمر الله، لكنه من باب الهوى أو نحو ذلك قال: ما دام أفتانا هؤلاء الأحبار إذن نعم إذن نحن نأخذ بقوله، فأحل أو استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة لاحظوا معي يكونون أطاعوهم في معصية الله. قال شيخ الإسلام: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. وهنا نصل إليها نقطة مهمة، وهي أنه لما يقيس ذلك الذي يتبع مع اعتقاده الحق في باب التحريم والتحليل يقيسه على الذي يفعل المعصية من المسلمين. فهذا ببيان أن فاعل المعصية وإن كان فاعلا لها ليس معناه أنه مستحب. عندنا قاعدة معروفة وهي أنه فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة فاعل الكبيرة لا يكفر. متى؟ إذا لم يكن مستحلا. فإن استحلها ولو لم يفعلها فهو كفر. يعني مثلا الآن شرب الخمر، لو جاء واحد من الناس وقال والله أنا أكره الخمر وأستقدر أن أضيع عقلي أمام الناس أو أضيع عقلي ساعة من نهار الأول، لكن يقول الخمر حلال، لكن يقول إن الخمر حلال، ما حكمه؟ يكره. وفي مقابله شخص يعتقد أن الخمر حرام لكنه يشربها، ما حكمه؟ أنه فاسق مرتكب المعصية لكنه غير كبير. هذا من هذا السنة والجماعة. قد يأتي إنسان ويقول لا أنا عندي أنه فاعل المعصية أشد استحلال من الذي ينطق بلسانه ولا يشرب. لاحظوا معي، يقول هو أصلا ما شربها إلا وهو معتقد بشرب. لاحظوا معي الفرق؟ نقول لا انتبه معي هنا. إذا وقع قول الخوارج، لأن الخوارج قالوا وفهموا هذا الفهم أن كل إنسان مرتكب لمعصية معناه هو في حكم المستحب له، ونحن نقول لا، هذا خطأ مبين. ليه؟ لأن الإنسان قد يقع ويرتكب الكبيرة لكنه يعتقد الأحلام ويعتقد أنه مذنب وأنه عاصي. وهذا هو الفرق الكبير جدا بين منهاج أهل السنة والجماعة ومنهاج الخوارج. وعلى غير هذا، فلو أنه فعل للمرة الأولى وللثانية وللثالثة وللرابعة، فما يقول قائل إنه والحالة هذه ما فعلها واستمر على فعلها إلا وهو يعتقد أنها حالة؟ نقول لا، هذا ليس شرطا. قد يفعلها ويكرر فعلها لكن يعتقد أنها حرام ويعتقد أنه مذنب وأنه عاصي، وفي هذه الحالة نقول إنه مرتكب لكبيرة معرض للوعيد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل مسألة الوعيد عند أهل السنة والجماعة، لأنها تفترق تماما عن منهاج الخوارج وعن منهاج المرجئة. ثم إن الشيخ يشير في آخر الصفحة في السطر الثالث من أسفل إلى حالة ثالثة تقع، لكن هذه الحالة الثالثة وهي قوله ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. إذا هناك نوع، لاحظوا معي أيضا، يكون إنسان متبع للكتاب والسنة لكنه في مسألة ما اجتهد في الدليل فظن أن هذا الحرام حلال، فهل نقول هو مستحل ما حرم ربنا؟ ولهذا انظروا إلى الكلام هنا في بدايته عن هؤلاء، الكلام إنما هو في الذين اتبعوه، لكن الأحبار والرهبان الذين هم غيروا لم يتعرض لهم شيخ الإسلام هنا، تعرض للأتباع. أما أحبار أنفسهم الذين غيروا وهم يعلمون قطعا بالأحكام وغيروا أحكام الإسلام الظاهر وأعني إسلام دينهم بالنسبة لليهود والنصارى، لأن الدين عند الله يعني كل نبي جاء بدين بدين الإسلام، والإسلام هو الطاعة للنبي فيما جاء به من شريعة. الإسلام هو الطاعة للنبي فيما جاء به من شريعة. يعني مثلا نوح جاء بالإسلام، ما هو الإسلام الذي جاء به؟ حقيقة التوحيد، هذا أصل الإيمان. وأن يطيع نوح فيما أوحى الله به إليه، فهذا هو الإسلام. وكذلك أيضا ما أتى به موسى أو ما أتى به موسى، فجاءوا كلهم بعقيدة التوحيد، لكن كل واحد جاء بشريعة، هذه الشريعة كلها من أمة السماء. فمثلا الأحبار والرهبان ملزمون باتباع ما جاءت به شريعة الإسلام التي أتى بها موسى وعيسى، موسى بالنسبة لليهود وعيسى فيما بعد بالنسبة للنصارى. فحينئذ إذا جاء الحبر نفسه ليغير الحكم كما وقع في بني إسرائيل وغيروا وحرفوا، شوف الإسلام لا يتعرض لهؤلاء من هؤلاء لا شك بكفره. هؤلاء الذين غيروا الأحبار والرهبان الذين غيروا لا شك في كفره، لأنهم غيروا ما هو معلوم من دينهم وهمك. لكن هنا فرق في هذه المسألة بين تغيير الأمر في حكم معلوم، ولهذا تبين حكم معلوم من الدين بالضبط، وبين أن يكون هناك اجتهاد في مسألة من المسائل، تكون هذه المسألة مثلا حرام ثم يجتهد في الدليل فيظنها حلال، فهذا مجتهد، وهذا هذه مسألة واسعة جدا نجد أمثلة لها كثيرة في مسائل الفقه عند علماء الفقه. كثير من المسائل تختلف فيها العلماء، تجد يقول لك العالم الفلاني هذا حلال والعالم الآخر يقول هذا حرام، وكل منهم مجتهد وكل منهم مأجور، إما أجر واحد وإما أجر. ومن هنا يا أيها الإخوة فلا يخلط، ولهذا تجد علماء الإسلام لما يتحدثون عن هذه المسائل في باب الإيمان والكفر ونحو ذلك يتحدثون بمصطلح ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ليخرج بذلك ما ليس كذلك مما هو محل اجتهاد ونظر بين العلماء. فوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب صيام شهر رمضان، تحريم الربا، تحريم الزنا إلى آخره، يمثل لها العلماء بما هو معلوم من الدين بالضرورة، بحيث لا يمكن إنسان يأتي ليقول أنا وصل في اجتهادي إلى أن الزنا حلال، ما يمكن. ولهذا يقول المسلمون أنه من اعتقد أن الزنا حلال ومثله لا يجهل بأن لا يكون حبيب أهل الإسلام ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون ممن استحل ما حرم. المهمة التي يقع فيها الخلق خاصة في مثل هذه المباحثات والمناقشات المتعلقة بمسائل الدين. ولهذا شوف الشيخ الإسلام في صفحة 68 المقطع في نفس الصفحة يشير إلى حالة أيضا من الحالات وهي حالة التقليد. قالوا أما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في الكتاب. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا، لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهذه إشارة مهمة أيضا أرجو أن تتمعنوا فيها في مسألة المتبع للمجتهد. فإذا كان المتبع للمجتهد بذل جهده في التقليد، لاحظوا معي أنه المقلد ليس فقط كما يقول العام يجعل بينك وبين النار مطوع، تبحث عن أي فتوى لأي شيخ وعلمه، المقنط عليه مثل الجهد. لاحظوا معي، يعني وهو مقنط لا يستطيع ماذا في الدين، لكن عليه مثل الجهد. ومن أبسط ما يبذل جهده أن يقلد من يرى أنه مبتدع للدين، من يرى أنه أشرف من الدين، من يرى أنه أعلى، من يرى إلى آخره. وهذا كله معناه أنك لا تقلد فقط لأجل أن وأتى به فلان أو فلان. فإذا بذل وسعه في التقليد ثم قلد ذلك المجتهد، ففي هذه الحالة إذا كان المجتهد مخطئ فلا يؤاخذ المقلد. لكن إذا كان يتبعه لأجل شخصه، فإذا كان يتبعه لأجل شخصه لا لأجل الدليل كما قد يقع أحيانا، فهذا يكون عليه من الإثم، يكون عليه إثم في ذلك. وهذا يقع بعض الناس مثلا حتى في باب التعصب في المذاهب، يقول لك أنا أتبع هذا المذهب، طيب لكن الدليل خارج. هنا إذا كان يتبع هذا المذهب، هذا المذهب مجرد تعصبك له وتركك للدليل وإن كان صوابا، فإنه الحالة هذه يؤدي بك إلى نوع من الإثم. ولهذا مثل له الشيخ بمن قال برأيه في القرآن، من قال برأيه في القرآن فأصاب أخطأ آثم، لكن نعود من أن أخطأ قال رسول الله يتبوى مقعده مقعده. إذا كان أصاب فهو آثم مع أنه أصاب آثم لأنه قال فيه برأيه. مثله من اتبع غيره لأجل شخصه لا لأجل الدليل. لاحظوا معي، من اتبع غيره لأجل شخصه لا لأجل الدليل فهو في هذه الحالة آثم، وإن كان ذلك الشخص قد يكون مصيبا في هذه الحالة. طيب، في مسألة عبادة المال وعبادة الرجال يوضح حكمها الشيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 70 آخر صفحة. فيقول رحمه الله: والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك. فبهذا ألزمهم محظورهم كما في الحديث يقول الله تعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وقد ثبت في الصحيح يقول: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما في الأمة. فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. لاحظوا معي، إذا هناك عبادة أشخاص أرسلة للشرك الأكبر، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد العزير، من كان يعبد المسيح، من كان يعبد آخره، فهذا عبادة الرجال أدت فيهم إلى منزلة الشرك الأكبر. قال: وعما عبيد المال الذي كنزوه، وعما عبيد المال الذين كنزوه، وعبيد الرجال الذين أطاعوه في معاصي الله، فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرصات القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فعبيد المال وعبيد الرجال الذين هم دون ذلك يكونون على درجة، فإذا كانوا يطيعونه أو يقدم محبة المال على طاعة الله فإنه يعذب به، إما في قدره وإما في العرفات وإما في نار وإما في نار جهنم. يستدرك الشيخ هنا للكلام على الظلم، والظلم الذي هو نوع من انواع الشرك، ان الشرك لظلم، ان الشرك لظلم عظيم، الظلم المقيد والظلم المطلق. الظلم المطلق يدخل فيه الشرك، كما في قوله تعالى ان الشرك لظلم، ان الشرك لظلم عظيم. فاذا اطلق الظلم فانه يدخل فيه الشرك، لكن الظلم المقيد قد يدخل فيه ما هو دون ذلك من ظلم الانسان لنفسه. ولهذا اشار اليه في نصف الصفحه 76 فقال: واما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول ادم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا انفسنا، وقول موسى: رب اني ظلمت نفسي. ثم في صفحة 78 يبين أن من سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. الظلم الشرك، وظلم الإنسان لنفسه بالمعصية، وظلم الناس بعضهم بعض. لأن أنواع الظلم ثلاثة: ظلم هو الشرك لا يقبل من صاحبه، لا يقبل من صاحبه عمل، فهذا النوع حكمه أن صاحبه مخلف له. الثاني: ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، يظلم نفسه في معصيته لكن في حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفرته. النوع الثالث: ظلم العبد بغيره من الناس، فهذا لا بد أن يستوفى إلى الله فيه. فمن ظلم أخاه في مال أو عرض أو نحو ذلك، إذا جاء يوم القيامة لا بد أن يستوفي صاحبه حقه. فمن سلم من هذه الانواع الثلاثه من الظلم، الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو المعصيه فيما بين العبد وبين ربه، والظلم الذي هو ظلم العباد، كان له الامن التام والاستباء التام. ومن لم يسلم من ظلم الناس كان له الامن والاستباء المطلق، بمعنى انه لا بد ان يدخل الجنه كما وعد بذلك في الايه الاخرى، وقد هداه الى الصراط الى اخر كلامه في هذا الصفحة. ثم ذكر في الصفحة التي تليها 79 قال: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا وصلت الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد تناول جميع الشر، كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. ثم ذكر أحوال الصلاح والفساد، إما مطلقا وإما مقيدا. إلى أن وصل إلى صفحة 83 اللي قلنا لكم إنها نهاية كلامه عن هذه المصطلحات، مصطلح الظلم والفسق والوهن. في صفحة 83 بدأ الشيخ يناقش بعض القضايا المهمة، وهنا ناقش قضية من قضايا المرجئة، لكن لابد قبل ذلك من بيان مذهب أهل السنة والجماعة. الوقت المذهب في مسألة الإيمان لابد من تصور المذهب بالجملة، وهذا معروف لديكم لكن أشير. مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان هو أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالبدن وعمل بالقلب. ووافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج. فعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الوهابية أن أيضا الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن اتحركوا في قضية بالنسبة لأهل السنة ولي في الخوارج، وربما يأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. القول الثاني، لاحظ معي أنه الإيمان هو المعرفة. القول الثالث أن الإيمان هو التصديق. القول الرابع هو أن الإيمان هو قول اللسان. القول الخامس هو أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان. كم صارت الأقوال؟ خمسة أقوال. القول الأول ما هو؟ أنه قول واعتقاد وعمل. ثم انتبه للأقوال، القول الثاني وما من بعده. القول الثاني أنه معرفة فقط. القول الثالث أنه التصديق فقط. القول الرابع أنه قول اللسان فقط. القول الخامس أنه اعتقاد القلب وقوله. هذه الأقوال الأربعة، الثاني والثالث والرابع والخامس، هي أقوال المرجعة. يعني المرجعة انقسم إلى أربع طرق في تعريفهم لله. جيد هذا؟ ويجمع هذه الأقوال شيء واحد، ما هو؟ سألكم، ما هو يجمعها؟ نعم؟ أحسن، يجمع هذه الأقوال كلها إخراج عمل الجوارح من الإيمان. يعني فيه من يقول تصديق القلب، ومن يقول قول اللسان، فيه من يقول اعتقاد وقول اللسان، لكن يجمعهم جميعا هو أنهم أخرجوا إيش؟ أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا العمل غير داخل في مسمى الإيمان. من هنا لو جئنا لنصور قضية الخلاف صياغة أخرى فنقول أن أقوال في الإيمان قولان، قول بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، وقول بعدم دخول الأعمال في مسمى. إذن يجمع أقوال المرجئة هو يجمعهم القول بأنه لأن الأعمال غير داخلة في مسمى معرفة تصديق قول اللسان إلى آخره، الأعمال غير داخلة في مسمى. وهذه قضية خلافية كبيرة بين أهل السنة وبين غيرهم نظرا لدلالة النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دلت صراحة على أن الأعمال داخلة في مسمى. مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة تحويل الحجة عن أولئك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فلما حولت الحجة من بيت المقدس إلى مكة تكلم البعض وقال كيف أولئك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله تبارك وتعالى في سياق الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، تذكر في الصلاة السلف إلى بيت المقدس. يعني من صلى إلى بيت المقدس وقت ما كان في القبلة بيت المقدس فصلاته شرعية صحيحة، لأنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولما حولت القبلة وجد التحويل إليها وصارت الصلاة يجب الاتجاه فيها إلى الكعبة. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هو الصلاة، فسمى الصلاة نفسها إيمانا نص القرآن. أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، على رأسها حديثان سبق أن أشرنا إليهم في الدروس السابقة. حديث رفع عبد القيس قالوكم بالإيمان بالله أتدرون من إيمان بالله عرفوه بالله أتدرون من إيمان، ثم يقول شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا قنوت ما غنمتم. بأي شيء فسر الرسول الإيمان؟ فسره بالشهادة لنفسه، فسره بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي تغذية الخمس وبصوم رمضان كما في بعض الروايات. وهذا من أفضح ما يكون من تفسير الإيمان بالعمل. وحديث أيضا الثاني هو حديث شعب الإيمان، الإيمان ربع وستون ربع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان بطر في الأدعى. فهذه أدلة صريحة دل على شيء، ولو استقصينا الأدلة الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان لبلغت العشرات، ولسنا بصدد ذكر الأدلة وإنما بصدد الكلام في القضية ذكرها شيخ الإسلام هنا، وهو أن شيخ الإسلام قال فصلا فإنجيلا بسبب ما هذا ما ذكر من تنوع جلالة اللفظ والإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله، وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن بسره، لكن نقول جلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجال. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان ضبع وستون أو ضبع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها الإماطة الأبى عن الطريق مجال. وقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. وهذا عند المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. لاحظوا معي ماذا قالوا؟ قالوا حديث جبريل لما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اللي هو الإيمان القلبي، هذا وشو؟ قال هذا جاء على الحقيقة. ويقول قول الإيمان رضا وسبعون شرع أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال هذا وشو. وهنا شيخ الإسلام يناقش هؤلاء في قضية المجال نفسه، ونظرا لتعيد هذه القضية في باب الصفات وفي باب الإيمان الشيخ هنا أطال فيها، ونحن إن شاء الله تعالى سنجعلها مفوضية مقدمة درسنا القادم إن شاء الله تعالى. إن أمكن أن تقرأوا هذا الموضوع القادم فهو جيد، اليوم اقرأوا إلى نهاية الكلام على الموضوع، يعني إلى نهاية صفحة 114 من 83 إلى 114، هذا كله مناقشة لمسألة المجال، فاقرأوها وسنجعلها إن شاء الله تعالى في مقدمة الدرس القادم، لأن هذه القضية قضية يعني طالما استخدمها أهل البدع في القديم وأيضا في الحديث، وهي متعلقة كما قلت لكم في باب الصفات ومتعلقة أيضا في باب الإيمان، وإن شاء الله تعالى نوضحها ونكتفي بهذا هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الرابع ونتبعه لبعض الأسئلة. يقول ما رأيك في من يقول لا بد من عرض العقيدة وشرحها حتى على طلاب العلم صافية بدون ذكر ما يخالفها من الفرق ونحوها؟ ويقول إن إنها تفقد الروح الإيمانية وصفاتها إذا غلبت العقيدة بهذه الصورة، ولأنها لم يرد عن الصحابة ذلك. الحقيقة الإجابة على هذا السؤال لا بد فيه من الاستفسار، وسبق أن أشرنا إلى أن الأصل في تعليم العقيدة وتدريسه سواء بالنسبة للدراسات النظامية أو غير النظامية أن تدرس العقيدة وتعلم صرف، وأساس تعليم العقيدة الكتاب والسنة. فمن ربيته على القرآن العظيم وحفظته إياه، وكذلك أيضا من درسته سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحفظته إياه في دواوينها الصحيحة، وعلى رأسها الصحيحان البخاري ومسلم، ثم يأتي من بعدهما السنن والمسانيد وغيرها، أنت إذا فعلت ذلك ودرست العقيدة الصافية أعني بدون ذكر الخلاف، نقول هذا هو المنهج الواجب الذي يجب أن تربى عليه الأمة، سواء كان صغار السن بالنسبة للتعليم، وسواء كان هذا التعليم نظاميا أو غير النظام، أو كان بكبار السن. فالواجب هو تعليمه العقيدة الخاصة، وهذا لا شك أنه منهج أصيل وصحيح، وهذا الذي كان يفعله السلف رحمه الله. ثانيا، لما نشأت الفرق والطوائف في بلاد المسلمين وصار لها أحيانا ضعافها، كان لابد والحالة هذه من بيان بعض هذه الأشياء، وإلا في السلف أصلا لم يكونوا يجادلون أهل البدع، بل كانوا يهجرون، لكنهم اضطروا ضرورة إلى مجادلته ومناظرته والرد عليه ومناقشته، فصار أحيانا لا يتم بيان مذهب أهل السنة والجماعة إلا بالإشارة إلى ما يرده من الأقوال. ولو تأملتم كيف أنه في فترة ما من فترات تاريخ الأمة الإسلامية انتشرت البدع، بل يكاد أن يكون استقر في بلاد المسلمين أن مذهب الأشاعرة والماتريدية هو مذهب السنة والجماعة وهو مذهب السنة، ولو زال هذا الفهم سائدا في كثير من بلاد الإسلام إلى هذه الساعة، فكيف يمكن بيان مذهب السلف بدون الإشارة إلى مثل هذه المقالات التي انتشرت ودخلت في مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين؟ مناهج التعليم نفسها مناهج بدعية أشعرية في باب العقيدة.